أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا.
ماشي الفكرة معينة. أنا عندي أجندة وعندي كراسة ومعي قلم. كل آية تعرض علي تتكلم عن الفكرة بتاعتي بروح مطلعها. مش كل آية، الآية في آية بتفرق معي. الشيخ كان حط النموذجين والنهاردة ناخد الثالث. كان النموذج الأول بيتكلم عن الإيمان بالغيب، فأنا في فكرة جت معي آية مشى معي على الإيمان بالغيب أطلعها لوحدي. آية مشى الحاجة الثانية كان الشيخ يتكلم على الإيمان بالله الواحد الأحد برضو الآية وهي جاية معي، فأنا جمعت موضوع معين، جمعت كل الآيات اللي بتتكلم عن الموضوع من خلال فهمي أنا. طبعا بجيب التفسير وبرضه ما بقاش الامر مرتبط بيا بس، لان انا ممكن فهمي يبقى محدود وما اقدرش انزل الايه، فما اقرا التفسير انا ممكن احط ايه والتفسير يبقى حاجه تانية خالص، لان برضه احنا عندنا اشكال ان احنا عجب بالنسبه للغه العربيه، ففي بعض الايات احنا بنفهمها على خلاف مقصودها تماما يعني. فالنهارده الشيخ بيتكلم على الايمان باليوم الاخر. النموذج الثالث ان احنا بنسميها بقى قراءه راسيه مش قراءه افقيه. انا مش بقرا القران كله كده بس، لا انا اخذ موضوع فيه. الشيخ بيقول الايمان بالله واليوم الاخر له دور كبير في استقامة العبد. ممكن يبقى ليه؟ ليه الايمان باليوم الاخر له دور في استقامة العبد؟ ليه؟ يعني اما نيجي نتكلم على ايه، ان انا تربيت، انا ربيت ابني على ان في ثواب وفي عقاب، فهو كلفته بعمل اذا احسن وادى اديته ثواب هيبقى حريص ولا مش حريص. النظام الرأسمالي اللي قايم في المجتمع ككل العالم ككله قايم على ايه؟ حافز. اعمل دي انت حضرتك شغلك مفروض انك انت هتنتج، كله قايم على الانتاج. انت هتنتج في الساعة 10 ليك 100، طيب انت في الساعة انتجت 20 ليك 200، انتجت 30 لا مش ليك 30 ليك 50. فالحافز طول ما انت في حافز بتعمل ايه؟ بتشتغل. طول ما فيش حافز، عشان كده حتى احنا بنتكلم على طبيعه التربيه الشخصيه، انا عايز اربي نفسي، عايز اعبد ربنا، طيب انا عايز اقوم الليل، احسن وسيله عشان تقوم الليل ايه؟ الحافز. انا هجمع كل الايات وكل الاحاديث اللي بتتكلم في فضل قيام الليل واحطها قدامي، احطها ورقه مطبوعه قدامي على السرير الدولاب في وشي، بحيث ان انا اصحى من النوم افتح تلاقي كده ما هنا نصلي ايه بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا ما فيه. انا بتقلب لقيتها في وشي، هقوم اعمل ايه؟ هقوم اصلي. من صلى بعشر ايات لم يكتب من الغافلين، هقوم اصلي عشر ايات. احط الحافز ده، عايز حافز الصدقه، فانا هحط قدامي كل الايات وكل الاحاديث اللي بتتكلم على فضل الصدقه. حطيت الحافز، اول ما يجي العمل معانا معايا الحافز المحفز هقوم. طب انا ما عنديش الحافز شو اسهل حاجه ان انا اعمل ايه؟ امشي. يعني انا عايز احضر درس، فانا بدات اجمع الايات اللي بتتكلم والاحاديث اللي بتتكلم في فضل العلم وفضل طلب العلم واجر حضور مجلس علم والكلام ده كله، حطيت الحاجات دي قدامي لقيت درس، اي درس هقعد. طب انا ما عنديش الحافز، طب هقعد ليه؟ هي دي القضية. يبقى الإيمان باليوم الآخر له دور كبير في استقامة العبد، إن أنا لو حطيت قدامي الجنة، يعني حطيت قدامي الجنة وحطيت قدامي النار، أي معصية أنا هاجي أقرب منها حطيت قدام النار وأبدأ أتخيل مشاهد النار وأقرأ في وصف النار وأتخيل العقوبات اللي بتقع على العصاة، فعقوبات صعبة جدا وفوق الخيال. يعني زي ما بنقول إن إيه، زي ما الحديث بيقول إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمفهوم المخالفة يبقى إيه؟ النار فيها برضو نار العذاب ما تتخيلوش. انا كنت بقول لهم يعني يوم ما اقتحموا مقرات امن الدولة في الـ في الـ في الـ في 2011 شافوا انواع من التعذيب ما خطرتش على قلب بشر. يوم ما دوروا في محاكم التفتيش في الاندلس لقوا عقوبات، يعني ايه، كانوا جايبين صور للالات، كان صور اولى كده اله من الالات، الواحد اللي هو مسلم بيحط ايده كده ويروحوا منزلين اله تروح مكسره العظم اللي في ايديه، فتبقى ايديه كل العظم اللي في صبعه ده مكسر اله، حاطين آلة كده يروحوا مدخلينها ويروحوا شاتين الضفر ويروحوا خلعين الضفر. فالواحد ما تخيلش ان في عقوبات كده. دي الدنيا تفهم بالك بالاخره. فانا لو تخيلت انا يعني انا جاي كده اتخيل ان في عقوبه هتقع معينه على ذنب معين هقرب، لا مش هقرب خالص، بالعكس هبعد تماما. كذلك انا حطيت حفص حطيت جنب، يعني هما دايما بس يعني المشكله انا ما لقيتلهاش دليل، دايما يتكلموا على ان مهر الحر العين قيام الليل. حضرتك بدات كده مراتك ما طلع عينك ومزهقاك وقرفاك، حضرتك عايز تستريح منها تعمل ايه؟ هتصلي بالليل بقى والحور العين وبقى وتعيش بقى في الجمال بتاع الحور العين. ودايما كده هتلاقي ايه دايما في تراجم السلف ان هو ينام بالليل فتيجي الحوريه تقومه، نحن نتهيئ لك ونتجمل لك وانت نايم. فيمكن ربنا سبحانه وتعالى كرمك ويجي لك واحده من دول وتنسى بقى الدنيا خالص. فايه المانع يعني ان انا احط دي في ذهني واعيش؟ انا عندي ضيق مادي وكرب مادي وعندي مشاكل ماديه، حط بقى خلاص هي دي كلها يا كم يوم وهنموت ونخش الجنه. طب ايه اللي هيوصل الجنه ايه؟ فعيش الاحلام دي يعني. لا 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 فالذي يعلم ان هناك حسابا على ما يفعله من اخطاء، وان هناك سجنا يودع فيه المجرمون، فان هذا من شأنه ان يدفعه لاجتناب الوقوع في المعصية. زمان ما كانش فيه كاميرات مراقبة، لما اتحطت كاميرات المراقبة الواحد لحد دلوقتي انت مش متخيل يعني، انت احيانا بتبقى قاعد في مكان في الدرس كاميرا مراقبة فكله متراقب، وبعدين ايه سلام لو مسجلة صوت كمان، فدي مأساة يعني. حضرتك يعني حتى لما انت تيجي تدي درس او خطبه لو انت ما بتصورش ما بتسجلش، لا الوضع بيختلف، تاخد راحتك. لكن انت مسجل فانت مقيد، حضرتك حاجه متصوره لا ما كل الناس هتتفرج، فنطاق معين ما تقدرش تخرج منه. ده في الدنيا. طب ما في الاخره ايه؟ وما يلفظ من قول الا ايه لديه رقيب عتيد، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، احصاه الله ونسوه. فهي دي بقى الاشكال. يبقى الايمان بالله واليوم الاخر له دور كبير في استقامة العبد، فالذي يعلم ان هناك حسابا على ما يفعله من اخطاء، وان هناك سجنا، السجن ده تشبيه تمثيلي ان النار سجن يودع فيه المجرمون، فان هذا من شأنه ان يدفع لاجتناب الوقوع في المعاصي، فان زلت قدمه يوما سارع بالاعتذار والندم وطلب العفو والصفح. يبقى حضرتك وقعت، كل حاجة محسوبة، كل حاجة مكتوبة، فبتسارع. وهي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فإيه هي دي المسارعة ماشي، وطلب العفو والصفح. إذن الإيمان باليوم الآخر ركن ركين من أركان الإيمان. لذلك كان ولا زال المشركون ومن صار على نهجهم يحاولون التشكيك في قضية البعث والحساب. ليه الموضوع ده كان شغلني؟ يعني أنا قلت لكم النظام الرأسمالي قائم على الحفظ، مفيش حد عندهم، مفيش حاجه اسمها انك انت ما بتشتغلش، مفيش حاجه اسمها ما بتطلعش انتاج. حضرتك قاعد مربوط بالانتاج في كل حاجه، مرفوض كل حاجه مربوط بالانتاج، وكل ما زاد انتاجك العمليه كلها ما بتزيدش 1 2 3 4 لا بتزيد 1 2 4 8 16. فالنهارده ليه هم قدروا يوصلوا لقناعات تنسيهم ان في جنه ونار، فبداوا يشككوا في قضيه البعث والحساب عشان ينطلقوا في المعاصي. لان هو لو تخيل ان المعصية اللي هو بيعملها دي هو مبعوث ومحاسب، مش يعمل. هو عمل للدنيا تماما فاخلص الدنيا عشان يحقق كل حاجة في الدنيا، فهو في الدنيا عايز يستمتع بكل حاجة، فبدأ ينسى قضية ان في بعث، وبدأ يهدم الاشكالية دي ان في بعث عندي وفي حساب وفي جنة وفي نار، عشان هو يعمل الدنيا فيخلص للدنيا. يعني اما تبص للغرب هم ليه وصلوا؟ هم في مخلصين للدنيا. يعني اللي عاش في الغرب مش زي هنا، احنا فاهمين هنا ان الناس دي ليل ونهار طحن في شهوات، لا الناس دي بتعمل للدنيا 5 ايام وتتمتع بكل انواع الذنوب والمعاصي يومين. يعني ايه؟ انا اخويا بيسافر بره كتير، وليا هم كانوا كاتبين مقالة كده ان واحد راح المانيا، فراح لواحد صاحبه في المانيا، فراح له كان يوم الثلاث ونص الاسبوع، فقال له يلا بقى عايزين نسهر بقى ونشرب ونروح بتاع ده ديسكو ونعمل. قال له ما فيش الكلام ده، قال له لا ازاي احنا بنشوف الحاجات دي في التلفزيون. قال له ما فيش الكلام ده صدقني. قال له لا 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 انت. فقال لك انا خفت اللي يكون ايه هو مش عايز يخرجني. فخدته وخرجته رحنا ديسكو فما فيش حد الا واحد سكران واحنا عادي. طب فين بقيت الناس؟ اوروبا كلها الساعة 6 كله نايم. يصحى الساعة 4 يمشي الكلب ويعمل شوية الرياضة بتاعته ويروح يشتغل من الساعة 7 لحد الساعة 5 ويروح 6 نايم. فهم 5 ايام كده يوم الاجازة بتاعتهم ايه؟ سبت وحد سبت وحد كله سهران في الديسكو وكله سهران بيشرب ويعمل. لكن هو طول الاسبوع ما عندوش غير كده. يقول لك كده 6 بالليل بعد 6 بالليل ما تخرجش. يعني واحد معرفه يروح مدريد يقول لك مدريد بعد 6 بالليل خرابه تخاف تمشي ما حدش ينزل تنزل تبقى ماشي في الشارع لوحدك. واوروبا كلها كده. فنزل بيخلصوا للدنيا ييجوا يوم السبت والحد ويخربوا الدنيا يعملوا كل انواع المعاصي. ودي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ايه؟ قل تمتع بكفرك. يعني ايه تمتع بكفرك؟ ممكن تبقى معنى ايه تمتع بكفرك؟ انا جاي ارتكب معصية فاللي هيحول بيني وبين المعصية ايه؟ انا جيت امشي مع واحدة فبدأ الضمير يخبط حرام حرام حرام. جيت اكلم واحدة في التليفون حرام حرام حرام. جيت اتفرج على مقطع حرام حرام. هو ما عندوش دي حرام 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 هيعمل ايه؟
تمتع
تمتع بكفرك. ما هو اللي يحول بينه وبين المعصيه الايمان. طب ما فيش ايمان يبقى تمتع بكفرك قليلا. لان ايه هما دايما لما بيقولوا الانسان له حوالي 5 اعمار. العمر الاولاني لما ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليه العهد من ظهر سيدنا ادم. فمن ظهر سيدنا ادم اول ما ربنا خلق ادم مسح على ظهره واخذ عليه الميثاق واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. طيب هو من ظهر ادم لحد ما بقى بطن امه ده عمر. العمر الثاني من ساعة ما بطن امه لحد ما يموت. العمر الثالث في القبر لحد يوم القيامة. العمر الرابع من يوم القيامة بقى وجنة ونار وخلود. يبقى حوالي 4 اعمار. اقصرهم فين؟ 60 سنة دول. عمر امتي بين ايه؟ 60 او 70. فده اقصرهم. فعشان كده تمتع بايه؟ بكفرك ايه؟ قليلا. لان ده اقصر عمر. اما تيجي تعمل كده يعني دايما بيقولوا الانسان الغبي دايما اللي هو يستمتع بشيء لفترة قليلة وعارف ان تمتعه بالشيء الفترة القليلة دي هيحرمه من متع كتير. يعني مثلا واحد بيحب النوم فهو ما بيشتغلش فهو تمتعه بالنوم ده بيحرمه منين؟ بكل حاجة. هو ما بيجيبش فلوس معنى كده مش هيلاقي ياكل مش هيلاقي يلبس مش هيعرف يتجوز مش هيعمل مشروع مش فخلاص. فالنهاردة اللي هيتمتع بذنب بالكفر مثلا طيب حرم منه بايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك ليه؟ لمن يشاء. يوم القيامه قضيه الخلود دي لما تحط قصادها الخلود خلود في الجنه او خلود في النار هو كافر هيخلد فين؟ في النار. فهو استمتع النهارده 60 سنه وخد قصادها ايه؟ خلود في النار. تعب ولقد خلقنا الانسان في ايه؟ كبد. الكبد ده هو معاناة العبادة ومعاناة ترك المعاصي ومعاناة الانصراف عن المعاصي ومعاناة الانصراف عن الشهوات ده كله كبد. فتعب النهاردة 60-70 سنة يوم القيامة لما دخل الجنة يؤتى بايه؟ بأبأس اهل الدنيا فايه؟ ها؟ فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول ايه؟ لا والله. يبقى كل ده يروح بايه؟ بغمسة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس فين؟ في النار غمسة. فيقول هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله. يبقى النهاردة الإيمان باليوم الآخر ركن ركين. عشان كده هم حريصين يشيلوا المفهوم ده من ذهننا ويوصلك لفكرة إن مفيش حساب إن أنت هتموت وإن خلاص كل حاجة انتهت مفيش بعث تاني خلاص. لذا يقول لك ايه ومن صار على نهجهم لذا كان ولا زال المشركون ومن صار على نهجهم يحاولون التشكيك في قضية البعث والحساب ليستمروا في غيهم وظلمهم بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل اين يوم فين يوم القيامة بتاعك ده. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان تلتقلنا كتير قبل كده في يوم. طب ما ابويا مات اهو انا مش شايفه بؤس، واجدادنا ماتوا بقى لهم 1000 سنه، امال يوم القيامه بتاعته فين؟ عشان كده هتلاقي حاجه عجيبه جدا. دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحدث عن احداث يوم القيامه، لما يحدثهم عن الدجال يقولوا ايه؟ ده احنا فاهمين ان هو ايه؟ فين؟ في النخل. هم كانوا فاهمين ان الدجال مين؟ ابن صياد. ليه؟ ورا النخل هنا، عشان يبقى قضية يوم القيامة ايه؟ انه بس يقولون بعثت انا وسعت كايه؟ كايه؟ فاقصى مدة بين هاتين ايه؟ هي دي. اهي هي دي. بحيث ان مفهوم الموت يعني ايه، سيدنا حنظلة لما كان يقعد مع النبي بسم كأن الجنة والنار ايه؟ رأي عين. خلاص هو حطت الجنة قدامه، عمل طاعة الجنة، حطت معصية، فخلاص هو عايش في اليوم القيامة وعايش في الجنة والنار، عايش عايش خلاص. اوعى هو كان اللي تعبه جدا جدا ان هو يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعايش مفهوم الجنة والنار ومستمتع جدا بالجنة والنار، ويعيش مع طاعته والجنة ومعصيته وخايف من النار، يروح لولاده مش لاقي نفس القلب فتعبان وعايز يعيش العيشة دي. فالنهاردة قضية ان هو النبي معيشهم صلى الله عليه وسلم، معيشهم في يوم القيامة، خلاص هم مستعدين. عشان كده ما يجي الرجل يقول ايه؟ اني لأجد ريح الجنة ايه؟ دون احد. خلاص كله ما عندهش مشكلة انه يموت. قضية الموت بالنسبة له، لانه عارف ان هو لو مات ايه؟ سيدنا خالد بن الوليد يقول لهم ايه؟ رضي الله عنه، لقد جئتكم ها بأناس يحبون ايه؟ الموتى كما تحبون الحياة. ربنا ألف وصهم يود أحدهم لو يعمروا إيه؟ 1000 سنة. قال له 1000 سنة دي مش ملهاش مفهوم، لأنهم ما كانوا شرفوا يعدوا أكتر من 1000. فهو حبهم للدنيا إن إزاي نقدر، وهو ده الإشكال اللي احنا عايشين فيه، الانفصالية ما بين الحقائق الإيمانية بتاعتنا والتطبيق العملي. احنا عندنا يقين ان احنا هنموت، وعندنا يقين ان في جنة ونار، بس التطبيق العملي ان انا اشوف الموت لا، انا مش الموضوع ده. بحكم التربية المادية، بحكم الحياة اللي احنا منهمكين فيها، كل الناس فهمة ايه؟ اعمل الدنيا كأنك ايه؟ تعيش ابدا، واعمل الاخرة كلنا فاهمين نعيش ابدا دي. ما حدش بيعمل للآخرة كأنه يموت غدا. يعني أبسط الأمور، أنت حاطط إنك مقتنع إنك أنت ممكن تموت إمتى؟ ممكن دلوقتي. طب حضرتك كتبت وصيتك؟ كتبت وصيتك؟ آخر مرة كتبت وصيتك إمتى؟ ما الوصية مش فلوس بس، لكن الوصية بالنسبة لك مين اللي هيقف على رأسي وأنا بطلع الروح؟ كان خالد بن معدان كل ليلة يقول لامرأتي إذا كنت في النزع فليقف على رأسي فلان، فإذا جاء الغسل فليقف علي فلان، فإذا جئت عند الصلاة فليصلي علي فلان، فإذا نزلت القبر فلينزل علي فلان، معي فلان وفلان، فإذا دفنت فليقف على قبر فلان وفلان. عمرك وصيت بكلمتين دول؟ خالد بن معدان كان كل ليلة، لدرجة ان الست كانت بيت عندهم مرة فبتقول لها ماله جوزك عيان ولا ايه؟ لا 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 لا، ده كل ليلة كده، سيبك منه والكيش دعوه بيه، خليك انت في حالك انت. كذلك في قضية الاموال، ما الاموال دي حقوق. الشهيد الشيء الوحيد الذي يحول بينه وبين دخول الجنة ايه؟ الدين. فتكتب تكتب عشان يبقى في النهايه واحد يقف يقول خلاص دينه عندي. ابو قتاده لما وقف وقال النبي صلى الله عليه وسلم دينه عندي، النبي صلى الله عليه وسلم فضل وراه لحد ما قال ايه؟ سددت دينه. قال الان بردت عليه جلدته. تاني ها، النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يقابل ابو قتاده رضي الله عنه، ها سددت؟ دفعت؟ ها خلصت؟ ها عملت؟ ها؟ لحد ما قال له خلاص ما سددت الدين الراجل. قال الان بردت عليه ايه؟ جلدته. وبعدين انت بتستهين النهاردة، بتستهين النهاردة بقضية ايه؟ ايه 10 جنيه والخمسة جنيه والاثنين جنيه؟ ممكن في النهاية الرجل بتاع الاثنين جنيه دي يقول لك اديني حقي، انا عايز حسنات. وهو ليس ثم الدرهم ولا ايه؟ دينار. هتدفع بايه؟ حسنات او شيل ايه؟ سيئات. يبقى الناس دول عايشين في عايزين يشيلوا دي. ولأهمية هذا الموضوع وضرورة الإيمان الراسخ به، فلقد أفرد له القرآن مساحة كبيرة وتناوله من عدة جهات. القرآن لما بدأ يتناول اليوم الآخر بدأ يتناول من جهة إثباته بالأدلة العقلية الدامغة. احنا كنا بنقول امبارح ايه، ان القرآن دايما لما بيجي خاطب المشركين ماشي بيخاطبهم من جهة النظر العقلية يعني، وهو ده الاشكال. يعني احنا لما نيجي نكلم، انا عايز اتكلم واحد مش مسلم، يعني في كتير مننا لما يجي يتكلم مع واحد نصراني فيبدأ يقرأ له ايات من سورة مريم لعبد الله دي، طب هو اصلا هو بيؤمن بالقرآن؟ طب انت هتكلمه بالقرآن ليه؟ فدايما لما اتكلمه بكلمه بالايه؟ بالعقل. ماشي، عشان كده هتلاقي المناظرات اللي بينتصروا فيها دايما بينتصروا بالعقل، ما بينتصروش بالقرآن. هو بيقول لك انا مش مؤمن بقرآنك، انت بتكلم القرآن، انا مش مؤمن بالنبي بتاعك اصلا، فانت بتكلمني بيه ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى دايما يقيم الحجج العقلي. يبقى اول حاجة بيتناوله من جهة اثباته بالادلة العقلية الدامغة، ادلة قوية جدا. اثنين، يتناوله من جهة كشف اسباب تكذيب الناس به، انتوا ليه بتكذبوا به؟ اكيد في مبررات. ثلاثة، يتناوله من جهة وصف احداثه بشيء من التفصيل مع التركيز على مخاطبة المشاعر. اما يجي يتكلم على قضية الظلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كده فيلاقي دبة تنطح دبة، خروف لقرون وخروف ملقوش قرون، واحد اقرن واحد اجلح بيتخانوا مع بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل لهم معلومة قوية جدا جدا، فيقول لهم ايه، انتوا عارفين دول بيتخانوا في ايه؟ يقولوا لا طبعا، فيقولوا ايه، الله ايه يحلم. بعدين ما تسبش يكمل الدرس وينتصر الايه او يختص الايه للجلحاء من القرناء. يبقى اوعى تتخيل ان حتى البهايم العجماء اللي دي بتنطح دي ربنا ما يعرفش، سبحانه وتعالى عارف. اتنين، مهما كان حجم الظلم من القرناء للجلحاء مش هتعدي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ايه، ودي العجيبة، انه بعد ما ينتصر الجلحاء للقرناء يقول لهم خليكم تربع تاني. متخيل؟ طب ما هم اتربوا خلاص والموضوع خلص، دول بهاي، واحنا قلنا ان البهيم شهوة لا عقل لا تلا، ممكن هو يبقى مزاجه بيضربه فبيضربه خلاص. لكن النهاردة لا، ينتصروا للجحاء من القرناء، واحنا عقدتنا ان كل البهايم بعد ما يحصل ده كله هيبقوا ايه؟ تراب خلاص. يبقى لتزداد بذلك خشية الله والخوف منه. يبقى انا امنت باليوم الاخر بالادلة العقلية، بدأت اكشف اسباب تكذيب الناس دول، بدأت احداثه تبقى قدامي وصف عين، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الله يدني عبده منه ويضع كنفه عليه ويقول له اي فل لما فعلت كذا وكذا وكذا في يوم كذا وكذا. فانا ابدأ اتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يدنيني ويحط كنفه عليا يقربني وبعدين يناجيني بينه وبينه، بس ما حد السمع يقول لي هو انت في اليوم الفلاني عملت كذا كذا ليه؟ هقول له ايه؟ انت ضربت فلان ليه؟ انت اذيت فلان ليه؟ انت جرحت مشاعر فلان ليه؟ انت خدت فلوس كذا ليه؟ حديث تاني ان الله سبحانه وتعالى يقول اخفوا عنه كبار ذنوبه واظهروا له صغارها. فيقول لك هو بص في الصحيفة كده فشاف ذنب صغير وذنب صغير وذنب صغير، فلا الموضوع ده مش مريح، في حاجة، ان لي ذنوبا لا اراها هنا. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك. فعايش يعني بيحكي كده سيدنا عبد الله بن مسعود الاثر، فيقول لك كده ان العبد يبقى ايه واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى فيقرا في الصحيفه الحسنه فيفرح ويكبر ويهلل ويسكت، يلاقي الذنب يتصغر ويحتقر شانه ويقلل من شانه، ربنا يقول له انا سترت عليك في الدنيا واليوم اغفره لك، يروح خارج ساجد. فهم شايفين العبد عمال وشه يبيض ويسجد، يسود وبعدين يبيض ويسجد، اهل المحشر شايفين كده، لكن مستمعين الحوار فانت لو تخيلت المشهد ده هتعمل ايه؟ يقول الله عز وجل: ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. النتيجة: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دي بقى كده إيه؟ أنه بيعمل استثارة. إن الذين هم من خشية ربهم إيه؟ مشفقون، هم خايفين من ربهم. والخشية احنا فرقنا بين الخشية والخوف، قلنا ان الخوف، تعريف الخوف ده دايما هو الخوف من وقوع مكروه في المستقبل. الخوف هو تعريفه كده. الخشية انك انت تبقى عندك خوف بعلم، الهيبة خوف بتعظيم، الوجل خوف بعمل. ماشي؟ يبقى ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، عارفين ربهم كويس جدا، فده ولد عندهم الخشية. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، كل الآيات الكونية العينية الظاهرة المرئية يؤمنون بها، وكل الآيات المنزلة يؤمنون بها. والذين هم بربهم يشركون، بعد ما علموا شهدوا الآيات. طيب لما وصلوا كده، والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة، ها لو ركزت في الكلمتين، أنهم إلى ربهم راجعوا. يتكلموا دايما ان ايه، ان يقول لك ان المنافقة جمع ايه؟ امنا واساءة. هو بيذنب ويقول لك ايه؟ وربنا غفور رحيم. ما المهم هنا ابيض، ما المهم؟ لكن المؤمن يعمل ايه؟ يجمع بين عمل وخوف. الذين يؤتون ما اتوا، ها؟ وقلوبهم ايه؟ يبقى المنافق ما بيعملش. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لك ايه؟ يقول لك: ان المنافق كثير الكلام قليل العمل، والمؤمن قليل العمل كثير الكلام. تبقى قاعد انت تحط معيار على نفسك، انت بتتكلم ولا بتعمل؟ فمن غلب عمله كلامه فهو مؤمن، ومن غلب كلامه عمله فهو منافق. ما تتكلمش، احنا مش عايزين كلام كتير. وده اللي انا كنت قلت لكم قبل كده، اما تيجي تدور في فضائل الصحابه هتلاقي سيدنا ابو بكر، سيدنا ابو بكر اول من امن من الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما تلاقوش كثير الروايه عن رسول الله، ما بيتكلمش كتير. لما تيجي كده تقرا في فضائل سيدنا ابو بكر، ما فيش ولا اثر بيتكلم عن قيامه ولا صيامه ولا صدقته. كل اللي نعرفه انه طلع ماله مرتين ماله كله، لكن عشان تعرف هو كان بتصدق ما يعرفش، كان بيصوم ازاي ما تعرفش، كان بيصلي ازاي ما تعرفش. كذلك سيدنا عمر، سيدنا عمر كده يقول لك: بس جعلت الليل لله والنهار للرعي. غير كده، طب هو كان بيصلي بقد ايه؟ ما تعرفش. طب كان بيسجد ازاي؟ ما تعرفش. كان تحت عينيه خطي اسودان من كثرة البكاء. طب هو كان بيعمل ايه؟ ما تعرفش. ليه؟ لان الناس دي اختبأت فعلت، فصارت شموس. التاني اللي بيقعد يتكلم انا بعمل وهعمل وهعمل. عشان كده لما تيجي كل الاثار اللي بتتكلم على العبادة بتاع الناس الصالحين، معظمها يا حد شافه وهو ما يعرفش، يا اهل بيته حدثه. الراجل بيقول له كده: لولا انك من اهل بيتي ما حدثتك. تقول انت من اهل بيتي، انا عمري ما كنت لك انا بعمل ايه. عشان كده الصالحين دايما الاصل ايه؟ عبوديات الخلوات اصل الاخلاص. فهي دي، مش عايزين حد يعرفوا بيعملوا ايه. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، هو اللي مش واثق ان عمله هيقبل، عشان كده ما بيتكلمش في عمله نهائي. ده بتعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه. الراجل يقول له، ها الراجل دخل على رجل السلف يقول له: كيف تنام؟ راح حاطط ايده على دماغه وراح حمر كده وراح نايم. قال له: هكذا. قال: لا اتكلم عن هذا. كيف تنام؟ بتنام امتى وتصحى امتى؟ قال: إذا غلبتني عينين نمت، وإذا استيقظت فإني لا أقيلها. فما حدش يعرف عنهم حاجة. طب كان بيقرأ دي الرجل وهو بيموت، مراته بتقول له: يعني كل الرجال علي بعدك حرام. قال: ما أردت كل هذا، ولكن لا تتزوجي أخي فلان فإنه يشرب الخمرة. بعدما كان هذا القرآن يختم في هذا الركن كل يوم إيه؟ كل ثلاث، فلا يشرب في الخمر. مراته نفسه ما تعرفش انه كان بيختم القرآن كله قد ايه. هتلاقي الرجل الثاني يطلع فوق السطح مراته تقول له انا نفسي اشوفك وانت بتصلي. طلعت يقول لك فوجدت كأنه رجل يعذب فأغمي عليها ولم تصعد مرة أخرى. النهاردة هي دي الذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة أنا مش يقبل مني أنهم إلى ربهم رجعون. ليه؟ لأن عارفين أنه ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسبهم على الظواهر. مش القضية أنك أنت قمت بأديه وصليت بأديه وذكرت أديه وقريت أديه. القضية ها كيف حال قلبك؟ أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مثل أنهم إلى ربهم راجعون. النتيجة هو مش مقتنع بعمله. هؤلاء الذين يزنون ويسرقون لا 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 هؤلاء الذين إيه؟ يصومون ويتصدقون ويخشون ألا إيه؟ ألا يتقبل منهم أنهم إلى ربهم. طب النتيجة أولئك يسارعون في الخيرات. الحسنة واللادة فأي باب خير يجري باب خير يجري باب خير يجري خلاص وهم لها سبق. ومما لا شك فيه أن حجر الزاوية ونقطة البداية في هذا الموضوع هو إثبات البعث والميعاد. وهذا ما سيفرض له الحديث في الأصل القادمة بعون الله. الشيخ هيبدأ يتكلم في قضية إثبات الميعاد فمكلم عليها بطريقة جيدة. معلش نديكم 5 دقائق راحة كنا نبنس. الشيخ قال أنه هيركز على قضية إثبات الميعاد. فالشيخ بيقول في إثبات الميعاد أثبت القرآن أن هناك حياة بعد الموت وأن هناك بعث وحشرا وحسابا وجنة يتنعم فيها الطائعون ونارا يعاقب فيها العاصون. طيب عشان الكلام نقول إيه؟ أن القرآن أثبت الكلام ده. طيب لو جالك واحد قال لك القرآن بتاعك أصلا أنا ما بؤمنش بيه طب ما الكلام ده انا مش اؤمن بيه. طب احنا قلنا المرة اللي فاتت ان الشيخ بدأ يبحث عن ايه مدى صحة نسب القرآن الى الله عز وجل. فبدأت القضية ان بدأ القرآن يركز على دي ان القرآن كلام الله واثبته. وكلمنا عنها المرة اللي فاتت بالتفصيل. الشيخ بيقول ومن هذه الادلة اثبات الميعاد اول حاجة اثبات صحة القرآن وصحة نسبه الى الله عز وجل كما ذكر سابقا. ومن ثم نثبت صحة كل ما اخبر به من غيبيات واحداث مستقبلية. حضرتك دلوقتي انا عايز اكلمك عن اثبات الميعاد. فانا عشان اكلمك عن اثبات الميعاد حضرتك انا بكلمك من القرآن. فلازم الاول اقول لك ان القرآن ده ايه كلام الله تقبله ان الكلام ده صحيح تقبله. فانا باثبت لك الاول ان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وان الكلام ده مفيش اشكال فيه خالص تمام. انت قبلت دي اول حاجة. اتنين يبقى اول حاجة الاثبات الميعاد ايه اثبات نسبتك القرآن الى الله عز وجل. اتنين قياس الغيب على المشهود. اسمها يا جماعة قياس الغيب على المشهود. حضرتك ايه احنا دايما بنحط امثلة. فحضرتك دايما لما تحط المثال بتحط مثال غيبيات ماشي. فلازم الغيب ده تديله مثال مشهود قدام عينه عشان لما يشوف المثال المشهود قدام عينه تقول له اهي دي زي دي. القرآن بيعالج دي بشكل رائع. الشيخ بيقول فقد دع القرآن على قياس الغيب على ما يشاهدون. ومن ذلك الشيخ يجيب لك امثلة. اول حاجة بيقول لك فنحن نشاهد الارض البوري الجرداء والتي لا اثر للزرع فيه تجدها وقد اصبحت مغدرة بالزرع بعد نزول المطر. مين اللي انزل المطر؟ طب هل يكفي انزال المطر لوحده عشان الانسان عشان الزرع تطلع؟ لا هو رب. مين اللي انزل المطر؟ مين اللي امر يعني في اخر الزمان من علامات الساعة ان المطر هتمطر لكن الارض ايه مش هتطلع. فما يبقاش عندك انفصال ما بين ان اللي بينزل المطر ربنا سبحانه وتعالى واللي بيطلع الزرع مين ربنا. الاية عجيبة جدا في سورة عبسة فرأيتم ايه ما تزرعون. لا دي بتاعت الواقعة بتاعت ليه بتاعت العبسة بتقول ايه ان صببنا الماء صبها ثم شققنا الارض شقة. ركز على كلمة ايه مين اللي صب الماء احنا. طيب مين اللي شق الارض احنا. مين اللي انبت النبات احنا. فايه ومش انت اللي صبت الماء يعني انا كنت بقول لهم الطبيعي في الزرع انا عايز ازرع. فانا لما ازرع احط البذرة تحت الارض واتفنها ولا احطها فوق؟ طب ازاي انا هتفنها وانا مش شايف؟ طب انا رايحها ازاي؟ الطبيعي انا خليها قدامي عشان اشوفها. لكن انت لما تيجي تزرع الطبيعي انك انت بتحطها فين؟ تحت وتردمها وتصب المية. طب مش عارفك ان المية وصلت لها؟ يعني ما هو العقل يقول ايه؟ انا عايز ازرع. طب انا حطيت البذرة. طب البذرة دي انا عايز اتبعها. طب اتبعها ازاي؟ الطبيعي ان انا لازم ابقى ايه؟ سيفها. زي ما نيجي في الجنين في بطن امه. الجنين في بطن امه الحيوان المنوي اصاب البويضة. راح الاثنين اتعلقوا في جدار الرحم. طيب ايه اللي بيحصل جوه؟ طب هو ولد ولا بنت؟ ما اعرفش. طب هو عايش ولا ميت؟ ما اعرفش. طب هو كل ده احنا بدأنا نتابعه لما شفنا السونار. لكن قبل السونار ايه اللي بيحصل؟ مش نعرف. تعرفش حاجه؟ الدكتورة تحط السماعة وتقول لك في نبض يبقى عايش. معلش فيش نبض يبقى ميت.
في حاجات تانية غير نوع الزفر؟ كان زفر نوع الجنين يعني كان زفر مثلا في اللي هو شقية سعيد عمره كل ده برضه ده علامه للبشر يعني كل ده ما وصلتوش.
اصبر بس شوي. اصبر على نفسك شوي. اسمك ايه؟ محمود؟ محمود محمود محمود
محمد.
ايوه كده. طالما محمود خلاص كده انت كويس. فايه يا ربنا سبحانه وتعالى ومن اياتي انك ترى الارض ايه قاشعه فاذا انزلنا عليها الماء ايه اهتزت وربت. لحد كده الكلام ده يا اخوان العقل ما يقبلوش. مشاهد ولا مش مشاهد؟ طيب إن الذي أحياها لمحيي الموت. يبقى حاجات شفتها بعينك اهو. صبت المية حطيت البذرة وصبت المية بعد شوية البذرة راح تطلع لك شجر. مش زي طلعت؟ مش الأرض كانت ميتة وجبنا شوية المية طلعت؟ طيب العمل دي مش قادر سبحانه وتعالى إن يحييها تاني؟ إن الذي أحياها إليه لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قضية الإيه؟ أنا دلوقتي يا جماعة جيت جبت مكعبات المكعبات اللي هي الأولاد بيلعبوا بيها وعملت مشهد جميل جدا مشهد عمر وعجبني فلما عجبني حطيته في المكتب. خلاص بعد شوية مراتي بتنظف راحت عامله كده راح المشهد ده كله متكسر تاني. اعرف اعمله تاني ولا ما اعرفش؟ طب التانية اسهل ولا الاولاني اسهل؟ ما خلاص انا عندي الفكره وعندي التخطيط والصوره موجوده فين؟ ماشي. طب اللي خلقها مش قادر يعيدها؟ يعني انا عملت انا رسمت رسمه فالرسمه دي بعد ما رسمتها الورقه ضاعت. طيب اقعد ارسمها تاني. ماشي خلاص. يبقى دي كلها ادله بان قياس امر غيبي على امر ايه مشهود. وكذلك الاستدلال على امكانيه البعث بخلق الانسان من العدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأ ايه اول مره وهو بكل خلق عليم. ماشي. يبقى ده استدلال اهو. الاستدلال الثالث يبقى الاستدلال الاولاني كان بالايه؟ بالارض البر الجرداء التي لا اثر للزرع فيها تجده وقد اصبحت مغدره. الاستدلال الثاني على امكانيه البعث بخلق الانسان من العدم. الاستدلال الثالث حضرتك وانت نايم تملك من امرك ايه؟ الحاسه الوحيده اللي شغاله عندك السمع. ان احنا لما نيجي محمد تصحى ماشي كل الحواس ميتة. عشان كده يسمى النوم الايه ميتة الصغر. والاستدلال بالنوم كموتة صغرى على الموتة الكبرى وبالاستيقاظ على البعث. الله يتوفى الانفس حين موتها. ماشي. والتي لم تمت في منامها. الله يتوفى الانفس يبقى هو اللي بيموتهم. طيب ويتوفى الانفس في منامه. مش تفسير يبقى كده؟ الله يتوفى الانفس حين ايه؟ يبقى مين اللي بيتوفى الانفس حين الموت؟ الله عز وجل. والتي لم تمت في منامها وهو يتوفى الانفس في منامها. تمشي كده؟ تمشي خلاص. فيمسك التي قضى عليها الموت اللي مات خلاص مش هيرجع تاني خلاص. ويرسل الاخرى النايم صحي الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واضحة؟ يعني انا عندي اتنين، انا والشيخ طارق نايمين، احنا نايمين جنب بعض، انا قضي علي بالموت، روحي رفعت، تنزل؟ لا ما تنزلش. طيب الشيخ طارق له امد وله اجل، روحه تعمل ايه؟ تنزل. واحنا الاثنين نايمين، احنا الاثنين ميتين، بس لما جه الموت الاكبر علي انا روحي رفعت، خلاص انتهى الامر، مش هرجع تاني. التاني اللي ما نايم لسه له اجل، فتعاد روحه الى جسدي حتى يقضي اجله ثم يموت. ماشي؟ يبقى اول حاجة اثبات صحة القرآن، اثبات المعاد، اثبات صحة القرآن. اثنين، قياس الغيب على ليه مشهود. ثلاثة، اثبات القدرة المطلقة لله عز وجل. يبقى اول حاجة كانت ايه؟ اثبات صحة القرآن. اسمها ايه؟ اثبات صحة القرآن. اثنين، قياس الايه الغيبي، ها، قياس الايه الغيبي على المشهود. ثلاثة، اثبات القدرة المطلقة لله عز وجل. ولقد افاض القرآن في اثبات القدرة المطلقة لله عز وجل، ومن ثم تصبح اعادته للحياة بعد الموت شيئا يسيرا. قال الله عز وجل: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نهرا. يعني الشجرة ما كانش موجودة، فطلعت بقت خضرة وجميل، بعد شوية الخضرة تبدأ تنشف وناخد منها الخشب ونبدأ نخلق منها النار او ننوقد منها النار. طيب مين اللي طلعها من عدم؟ طب مين اللي خضرة بعدها كده خلى نشوى نبقى نار؟ فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الآية الثانية اللي هي وهو أهون عليه، آخر أهون، أليس ليه؟ بل هو أهون عليه، بل هو إيه؟ أهون عليه، إنه يعيده كما بدأه أول مرة. حد حافظ؟ ها، بل هو أهون عليه. أنا فاكر بل هو أهون عليه بس. طيب يبقى اثبات القدرة المطلقة لله عز وجل، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ايه نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقدر على ان يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجع. طيب يبقى انا عندي كام حاجة كده في اثبات معك؟ ثلاثة. واحد، اثبات صحة القرآن وصحة نسبتي لله عز وجل. اثنين، قياس الغيبي على المشهود. ثلاثة، اثبات الايه قدرة المطلقة لله عز وجل. اربعة، حدوث ايات تشبه البعث، اخبر عنها القرآن واثبتها التاريخ. ليس من رأى كمن ايه كمن لم يرى. فلما تبقى آية اتشافت وانت بشر زيك شافها، خلاص تبقى يقين. يعني اما تيجي تتكلم عن آية سيدنا ابراهيم ان ولعوله نار عظيمة، وبعدين عشان هو مش قادرين يقربوا من النار راحوا حاطينه في النار بمنجنيق، ام نزل في وسط النار، فربنا عز وجل قال لنار يكون ايه برضا وايه. كون ان حصلت الآية دي مع سيدنا ابراهيم بتديك نوع من انواع القبول ان ده يحصل سهل. قال له طيب في حد تاني حصل له الكلام ده؟ في حد من عندنا من ام سيدنا ابراهيم حصل له الكلام ده؟ مين بقى؟ ابو مسلم الخولاني، الرجل في اليمن ولع له نار وحدفه من النار طلع منها زمان. خلاص الشواهد دي من كترتها اصبحت ايه؟ يجي يقول لك ها ان ربنا سبحانه وتعالى ايد الانبياء بالمعجزات وايد الصالحين بالكرامات. طب في كرامات للصالحين متوترة كتير قوي، يبقى موجودة؟ موجودة. طب دي تثبت انك انت اذا تقربت الى الله سبحانه وتعالى يعطيك ايات لتكون كرامة لك. أخي بالك، فدي كلها آيات عينية مشاهدة. ومن ذلك الشيخ يجي يثبت لك يقول لك ومن ذلك قصة أهل الكهف الذين ظلوا نائمين، ناموا كم؟ هم قالوا 300 سنين وازدادوا إيه؟ 9. قالوا إن دي آخر حاجة، فعشان كده إيه؟ هي دي الصحيح، ودي 300 ميلادي و309 هجري. يبقى قعدوا نايمين كم؟ 300 سنة. وبعد 300 سنة ها بعثوا. طيب اللي قادر يقومهم بعد 300 سنة ما يقدر يقومهم بعد يوم، بعد اثنين، بعد الف، بعد سنة، بعد عشرة، بعد مليون؟ مش هو احياهم؟ فقدر يحيي. ومن ذلك قصة اهل الكهف الذين ظلوا نائمين 300 عام ثم بعثهم الله وقد تغير كل ما حولهم. هم اهل الكهف تعرفوا منين؟ الناس عرفوهم منين؟ بالعملة. يبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ايه أزكى طعام. قالوا احنا عايزين ناكل، فادوا اي حد من كونه يروح يجيب لنا اكل. فراح الرجل واخذ الفلوس وراح رايح المدينة، انا عايز اكل الدنيا اكل. فالمدينة غريبة، مش دي البيوت ومش دي الناس، مش مشكلة، ما هي مش بلدنا. داخل بيدي للرجل عملة، يا عم العملة دي اثرية، يا عم دي من 300 سنة. فهم عرفوا منين؟ من العملة. العملة انت جايب لي جنيه من ايام الملك فاروق وتقول لي اديني جبنة، واحد بالك؟ من 300 سنة خلاص. فايه بينما بقيت اجسادهم كما هي. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تقرأ في الاعجاز العلمي في قصة اهل الكهف، وايه اذا طلعت الشمس اذا تخلدهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني الايات تقول ايه؟ وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ها وايه تاني؟ ونقلبهم ذلك من ايات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم مرشدا. لا هي الايه الثانيه بقى، نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وتحسبهم أيقاظهم ركود لأنهم كلمين فتحين عنهم. ماشي. فالتقليب نفسه، يعني عندنا النهاردة حاجة عجيبة جدا. لما حركت روح تزور واحد مريض، يعني أنا كنت روح تزورت مرة أحد صاحب اتصل بي وقال لي أبويا مات، أسأل الله أمواتنا وأموات المسلمين. ترمش فتعالى. فأول ما دخلت عليه فبقول له هو أبوك بقاله كتير على السرير؟ قال لي بقاله يجي 10 سنين. قلت له عنده قرح فراش؟ اللي ما فيش حتى في جسمه ما فيش قرح فراش. فالراجل بيقعد من 3-4 سنين على السرير، لو ما حطولوش مرتبة هوائية اللي يحصل يبقى جسمه كله ايه؟ قرح فراش. طيب اللي نام بقاله 300 سنة اللي يحصل؟ عشان كده ونقلبهم ايه؟ ذات اليمين وذات الشمال، شوية نام على جنب اليمين وشوية نام على جنب الشمال. ليه؟ عشان ما حصلوش ايه؟ قرح.
الاعجز من كده
وكلبهم هذه الاجهزه. انا بقول لك لما تقرا في الاعجاز عجيب يعني. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب في حاجه ثانيه في القران كده. او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله فاماته الله كم؟ هذه واحد مات 100 سنه. ها انت عم نمت دي يوما او بعض يوم، مع انه نايم كم؟ 100 سنة. طب بص لحمارك، الحمار كان ايه؟ عط بدأ يتجمع ويتشكل ويبقى حمار تاني. فدي ايات برضو نقدر نعتبرها دي من الايات اللي هي مشهودة. لان إيه انت لما تقول ان واحد شاف الرجل لما شاف الجساسة وجاء حكينا عليها وشاف الدجال لو تميم الداري، فاحنا اصلا عندنا كأن إيه خلاص يا موجود حد شافها، لكن ما حد شافها لا الموضوع صعب. فتخش فيه 5 الوعد الحق، ام 4 كانت ايه؟ حدوث ايات تشبه البعث. 5 الوعد الحق، ام 3 كانت ايه؟ اثبات القدرة المطلقة. 2 قياس الغيب على المشهود. 1 اثبات صحة القرآن. وانت بتكتبش ليه؟ العنوان اثبات المعاد، عشان نثبت المعاد اول حاجة مين اللي بيقول لي بالمعاد؟ القرآن. يبقى لازم اثبات صحة القرآن. درس اللي فات احنا كنا بنتكلم على الأدلة على صحة القرآن. اتنين كانت ايه؟ قياس الغيب عن المشهود. في حاجات شفناها زي كده، الراجل ده اللي قعد 100 سنه او اهل الكهف اللي قعدوا 300 سنه، ما ده امر غيبي. انت بتقول في بعث، ما هو دول اتبعثوا خلاص، تمشي معاها دي. ثلاثة كانت ايه؟ اثبات القدره المطلقه لله عز وجل، يحيي العظام وهي رمي خلاص. أربعة حدوث ايه؟ ايات تشبه البعث. خمسة الوعد الحق. الوعد الحق دي جميلة جدا، عجباني اوي الوعد الحق. اخبرنا القرآن في مواطن كثيرة بوعود وعدها الله عز وجل في الماضي وحدث بالفعل. طيب طالما انت لما تيجي ابنك، انت ربيت ابنك انك انت بتقولش كلمة وتخلف، فانت قلت له ان شاء الله بس يديني فرصة خمس سنين وهعمل لك كذا، هو الواد يتعود انك انت بكره انا هجيب لك قلم، جبت له قلم، بعد بكره انا هجيب لك قميص، جبت له قميص، بعد كده هجيب لك بسكوت، بعد كده هطلع امك كده، ماشي بالترتيب كده. بس ما حدش بيطلق، المشكله ان النسوان دلوقتي عندها وجه طلاق والرجاله ما بتطلقش، ودي شيء عجيب يعني. انت عارف لو اتفق الطرفان ان الست تقول انا عايز اطلق، الراجل يطلقها، الدنيا كلها تستريح. لكن هو الراجل متمسك جدا ومحريص على الاسره عشان العيال، والست هتموت على الطلاق. يعني ما في يوم او يوم يعني عد عليك الا ثلاث اربع حالات الست انا عايزه اطلق. كان العكس الاول زمان، تقول له ايه الست لازم تخلف عيال عشان تربط ليه العيل. دلوقتي الست بتتطلق، ودي الظاهره موجوده في المجتمع بقالها 10 سنين مثلا.
انا مره سمعت اتنين بنات تقول انا هتجوز اخلف عيلين واحد بنت، حد ولد وبنت، وبعد كده عيش واحده اتطلق ده بنت.
لا الجديد بقى ان بيحصل بقى له كام سنه، خلي بالكم من الظواهر دي، الظواهر دي عشان تقرا ثقافه المجتمع، ان الست دايما دلوقتي لما بتطلق بتدي العيال للاب عشان تتجوز بطولها. تتجوز بطولها تبقى هي عروسه. واحده تقول لك انا اما كنت متجوزه ما كنتش عايشه، انا دلوقتي اما سبت العيال وجوزت انا بقيت عيله، انا بقيت عروسه، انا حاسه ان انا لسه بحياتي ماشي، وترمي العيال. وطبعا لما الراجل ياخد العيال، كان واحد صاحبي مراته كانت سابت له عيل رضيع، كان عنده ولدين وعيل رضيع، سابتهم له ومشيت، فكان بياخد الواد الرضيع مع الشغل لحد ما اتجوز وحياته استقامت، وهي بقى قررت انها ايه ترجع بقى، عايز ارجع لعيالي. فدي ظواهر، دي ثقافة مجتمع، المجتمع عايز يوصل ايه. الست النهاردة اهم حاجة تتطلق، يعني هم بتتطلق لان فرصة الشغل بتاع الستات، كانوا دايما بيكلموا ان في المجتمع المصري فرصة الشغل بتاع الست اكبر من فرصة الشغل بتاع الراجل. هي اول حاجة تقول لك انا عايز امسح سلم، وبعد السلم تعمل ايه؟ تلف على صاحب الايه السلم كده يعني. ودي برضو من الظواهر ان الست ممكن تتطلق عشان ما تبقى زوجة تانية، وبعد شوية تبقى ايه زوجة تانية وتالتة وربعة. فدي ثقافة مجتمعين. اخبرنا القرآن في مواطن كثيرة بوعود وعدها الله عز وجل في الماضي وحدثت بالفعل، واخبرنا كذلك بوعده سبحانه وتعالى بيوم الحساب. انت قلت لابنك، فانت قلت له هعمل لك حاجة، خلاص هو عنده يقينك انت ايه هتعملها. يقول لك ابويا ابي يا بابا عمره ما قال لي حاجه ما عملهاش، خلاص اكيد. طب قال لك انه هيجيب لك عربيه، قال لي هيجيب لك عربيه، طالما قال لي هيجيب لك عربيه قال لي هيجيب لك تليفون، طالما قال لي هيجيب لك تليفون هيجيب لك تليفون. فليه؟ لانك انت، فربنا سبحانه وتعالى كما وعد فاوفى، يبقى في اللي جاي هيوفي سبحانه وتعالى. ومجازات المحسنين، واخبر سبحانه وتعالى بوعده سبحانه بيوم الحساب، ومجازات المحسنين بالجنه والمسيئين بالنار، فان كان كل ما وعد به قد تحقق في وقته، فمن المؤكد ايضا ان وعده سبحانه وتعالى بالجزاء سيتحقق، ومن اوفى بعهده من الله لا احد. شيخ بيدي يديك امثله، يقول لك فعلى سبيل المثال اوحى الله عز وجل الى ام موسى ان تلقي موسى عليه السلام في اليم. ودي من اصعب حاجه، يعني اما تيجي تتخيل بلاش ام موسى، الام قلبها اضعف من قلب الرجل. انا لو انا مكان ام موسى وجالي الوحي ارمي ابنك في الميه، لا انا مش هرميه. تقدر ترميه؟ ما اقدرش، انا ما اقدرش ماشي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ها وشوف الآية دي عجيبة جدا، ها أرضعيه فإذا خفت عليه الواحد يخاف يرميه في المياه اللي يخليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من الإيه مرسلين. فرددنا
الأمر كان صعب عشان كده أسهل رمي.
الأمر مستحيل الصعب يعني مستحيل انك انت ترمي ابنك في الماء. وبعدين ايه اصله هو انت ساعتها لكنت في حال قرب مطاطي ده هو حطه فين شقافة صلى الله ثبت ولا شوية قش ورميه. وبرضه هتلاقي العجيبة دي ودي اللي كنا قلنا عليه في رمضان فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجندهما كانوا خاطئين. فهي برضو دي مش كل حاجة يجيلك ما تفرحش بيها احيانا اللقطة دي بتبقى ايه عدوا وايه وحزنا. فرددناه الى امه كي تقر عينه ولا تحزن ها ولتعلم ان وعد الله حق. ماشي يبقى خلي بالك ها. واوحينا الى موسى ان ارضيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخفي ولا تحزني ان رادوه فرددناه. ادي وعده ها رددناه خلاص رجع. ماشي عشان كده التدابير الإلهية وحرمنا عليه المراضع ما رضاش يرضع. قالت ايه قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا. فقذف الله سبحانه وتعالى قال ايه وألقيت عليك محبة مني. المحبة دي ان امرأة فرعون حبيته. فرعون نفسه اما تيجي في المناظرة ما تقوم تأثر وتخلصنا يا عم انت لو مكان فرعون هتعمل ايه. قال ايه اللي ادى سيدنا موسى قوة القلب ان واقف قدام فرعون والملأ فعلتها اذا انتم كافرين فعلتها انا من الضليل ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وعلما. فالنهاردة قوة الحجة دي ده فرعون ما تقتله وتخلصنا. ولكن المحبة التي ألقيت في قلب فرعون لسيدنا موسى عليه السلام تأبى أن يقتله خلاص. وأوفى سبحانه وتعالى بوعده. اثنين وعد سبحانه وتعالى بنصر الرومي على الفرس فانتصروا صح كده. ثلاثة وعد رسوله بالعودة إلى مكة بعد أن أخرجه منها قومه فوفى سبحانه وتعالى. وعده سبحانه وتعالى بحفظ القرآن. احنا بنقول ان القرآن ده محفوظ بدليل ان ابو لهب كانت الايه قدامه ثبت ومن اوائل ما نزل من القران ولحد النهارده بتقري محدش يقدر يغير. لو النبي صلى الله عليه وسلم كان اخفى شيء من القران كان اخفى ايه الايات بتاع صوت زيد بن ثابت بتاع زيد بن ثابت رضي الله عنه لما قال ايه اتخشى الناس والله احق ان تخشى أي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ليك ليكون لك ليك ليكون يكون عليك ايه حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي دي هو الاول ما كانش عايز يقول لحد ما اظهره الله عز وجل. وعده الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيره من القران بالبعث واقترب الوعد الحق فاذا هي ايه شاخصة أبصار الذين كفر وسيوفي الله بوعده. ووعد المؤمنين بنعيما في الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ووعد الله سبحانه وتعالى الكافرين بالنار. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس الإيه المصير. كده كم خمسة ستة النظام الحق العادل. يبقى ستة ايه نظام الحق العادل. خمسة الوعد الحق. اربعة حدوث ايات تشبه البعث اخبر عنها القرآن واثبتها التاريخ. ثلاثة اثبات القدرة المطلقة لله عز وجل. اثنين قياس الغيب على مشهود. واحد اثبات صحة القرآن ونسبته الى الله عز وجل. النظام الحق العادل ان ربنا سبحانه وتعالى اقام الكون ده كله على نظام. من احسن اسيب ومن كافأ ومن اساء عوقب. يعني انا كنت لسه بقرأ كلمتين لابن القيم جمال جدا فبيقول لك اوعى تظن ان انسانا يذنب ولا يعاقب مهما كان حجم المعصية. واياك ان تغتر بان العقوبة مؤخرة، فقد تأتي العقوبة معجلة أو مؤخرة، وهذا بترتيب الله عز وجل. في الترتيب العدل، هو دايما حتى بجماعة بتوع الفلسفة يتكلموا عن حاجة اسمها العدل الإلهي، يقول لك بموجب العدل. لا، النهاردة العدل الإلهي انك انت اذنبت، لو انت مؤمن تعجل لك العقوبة، ان الله اذا احب عبدا ها عجل العقوبة. ليه؟ لان هو ايه، ها المنافق او الكافر تجمع له العقوبة وياخدها ايه مرة واحدة. طب انت تاخد ألم ألم ولا تاخد ألم يكسرك؟ ألم ألم. قال ايه؟ سنستدرجهم من حيث وأملي لهم إن كيدي متين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه إذا رأيت الله يملي للعبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما هو استدرج. فالنهاردة إن العقوبة تؤخر مش معنى كده أنك أن إيه لم تعقب، ما من ذنب إلا له عقوبة، فكلا أخذنا بذنبه. فيش حاجة اسمها عقوبة ذنب من غير عقوبة، مهما صغر أو كبر العقوبة، ولكن المؤمن إكرامه في أنه تعجيل العقوبة له. المنافق تجمع عقوبته فيأخذها مرة ثانية، الكافر مهما عمل يعمل ثم بعد ذلك النار وبئس المصير. يبقى النهاردة أفاض القرآن في الحديث عن النظام الذي يحكم السماوات والأرض، وبيّن أنه نظام حق عدل يجري وفق سنن وقوانين خلق الله، وخلق الله السماوات والأرض بالحق. هذا النظام الحق الذي ينظم الحركة، حركة الحياة والموجودات، من الطبيعة أن يطبق على البشر كذلك باعتبار أنهم جزء من هذا الكون. ولكن الواقع يخبرنا بأن هناك بعض البشر يظلم والبعض يظلم، وكلهم في النهاية يموتون. البعض يرتكب أخطاء فاحشة ولا تتم بعواقبته، وهذا بالطبع ينافي النظام الحق العادل الذي قامت عليه السماوات والأرض، إلا إذا كان هذا ملحقا آخر، هناك ملحق آخر للحياة يتم فيه مجازاة الظالمين والانتصار للمظلومين ومحاسبة المخطئين. أنا كنت عايز أجيب لكم الكلام بتاع السلف، سيدنا أبو مسعود الأنصاري كان رفع الصوت، الصوت يعني إيه؟ الصوت تمشي عندنا يعني الصوت تمشي عندنا إيه؟ الكرباك عندنا صعب شوي يعني تمشي العصاية إذا سقط صوت أحدهم. فالعصاية في زمان كنا بنعمل إيه؟ بنجيب حتة عصاية كرة صغيرة قد كده عشان نضرب بها الحمارة، دي اسمها صوت. كنا زمان عندنا حاجة اسمها الأمشة، عارفين الأمشة؟ الأمشة دي عبارة عن إيه؟ فتلة قيد كده بنربطها ونربطها في عصاية ونلسع بيها، اسمها الأمشة. فعشان ما يبقاش الكرباج، عشان ما تبقاش إيه الكلمة، فسيدنا أبو مسعود الأنصاري رافع الصوت ويريد أن يضرب عبده، فسمع صوتا من بعيد، سمع صوت ولم يتبين الكلام، حتى إذا دنا منه رآه رسول الله وهو سمعه يقول: اعلم أن الله أقدر منك من قدرتك على عبدك هذا. فسيدنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لا أضرب عبدا بعدها. ثم قال: هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لفحتك النار. يبقى هو ضرب العبد ألم، فقال له خلاص ها. النتيجة هو حر لوجه الله. قال: لو لم تفعل لفحتك النار. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا أراد أن يعاقب عبدا هي أخره ثلاثا، قعد ثلاث أيام. ليه؟ قال إيه، كان المأمون يقول: اتقوا إيه، اتقوا سطوة السلطان فإنها كغضبة الصبي. السلطان لما يغضب عامل زي إيه؟ عيل صغير عايز يكسر الدنيا كلها، فهو إيه ده خالص، بعد كده يبدأ يعمل إيه، يعاقب. الرجل يقول للخادمه: لولا يوم القيامة. التاني يشتمه يقول له: لولا الحساب. فالناس دي كانت بتؤمن، فكان هذا العدل ده يحول بينها وبين اي شيء خلاص. فيقول لك تأمل معي قوله سبحانه وتعالى: وخلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما ايه كسبت وهم لا يظلمون. يبقى ربنا خلق السماوات بالارض بالايه كل نفسها تجزى ايه اللي عملته وهم لا يظلمون. ما حدش ياخذ اكثر من حقه وما حدش ياخذ اكثر اقل من حقه، كل احد ياخذ ايه حقه. فالايه تربط بين الحق الذي قامت عليه السماوات والارض بين تطبيق نظام الجزاء على البشر. والقران به الأديد العديد من الايات التي تحدثنا عن هذا الامر. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل مستحيل. الرجل يقول كده: عبدتك 80 سنة ثم تجمع بيني وبين في النار وبين من كان يعبد الصنم. مستحيل. الرجل عبد ربنا 80 سنة ف أغمي عليه فرحوا حولينه إلى القبلة فصحي، فقالوا: من حولني؟ قالوا: نحن حولناك إلى القبلة. قال: بعد ثمانين سنة أنحرف بتلوشا على القبلة. فهذا هو العقل. طيب حضرتك بعد الست نقاط ده وإثبات المعاد، حضرتك الواجب عليك تعمل ايه؟ اعمال يفضل القيام بها وبمثلها لتثبيت هذه العقيدة في النفس. واحد، لكي تصبح عقيدة الجزاء راسخة في يقين العبد وتشكل جزءا اصيلا من ايمانه، لابد من تكرار عرضها على العقل ليتفكر دوما فيه فترسخ في يقينه، وان يتكرر كذلك عرضها على المشاعر لتستحوذ على جزء معتبر منه. حضرتك دايما تحط قضية ايه في حساب، في جنة في نار. الرجل كان وصل لمرحلة ايه؟ قال: ما تكلمت بكلمة الا واعددت لها سؤالا. خلاص عنده قناعة دامة ان الكلمة هيسأل عليها ولا مش هيسأل، فكل كلمة بيقولها اعددت لها سؤال. لمن قيلت وفي من قيلت؟ فهي كده. انا لو ظننت، قال ايه، من لم يظن ان كلامه من عمله ضل. فانا لو فاهم ان كلامي من عملي مش هتكلم كلمة الا وانا عارف ان انا مسؤول عنها، فالكلمة اللي انا هتكلمها محطوط لها ايه سؤال، قلتها لمين وقلتها ليه. النظرة يعلم خائنة الاعين، كل حاجة. وهذا ما يفعله القرآن بكثرة عرضه لمسألة البعث والجزاء ومخاطبته للعقل وإقناعه بها وإلهابه للمشاعر من خلال عرضه لأهوال القيام. ومن هنا كان من الضروري أن نستفيد من القرآن في البناء الصحيح لعقيدة الجزاء، ولا نكتفي بما عندنا من تصور عقلي محدود، بل لابد أن تصبح هذه العقيدة راسخة في عقولنا وقلوبنا لتثمر تقوى الله واستقامة على أمر الله. وهذا يستدعي منا التركيز على المحاور الستة السابقة وغيرها مما أثبت به القرآن البعث والجزاء، وذلك من خلال رحلتنا المباركة مع القرآن. وحبذا لو أفردنا ختمة أو أكثر لهذا الموضوع مع الاجتهاد في تجاوب المشاعر قدر الإمكان مع الحقائق التي تظهرها الآيات. 2، تخصيص وقت للتفكر في آيات الله المبثوثة في الكون والاستدلال من خلالها على قدرة الله المطلقة. النهاردة الواحد لما تيجي حضرتك ايه تبص هو النهار كان فين، طب الظلمة دلوقتي فين، طب الشمس فين، طب القمر فين. لو انت تفكرت في ده كله، لا دي قدرة مطلقة. النهاردة الظلم اللي عمال يطغى ده، طب هو بيطغى ليه؟ لحكمة. طب الإيمان اللي بيستضعف المؤمن بيستضعفه ليه؟ لحكمة. طب متى يظهر الإيمان ويستضعف الكبر؟ لحكمة. لماذا لا يظهر الإيمان؟ لأنه لو ظهر الحق لتعلق به كثير من أهل الإيه؟ البطل. بعد 25 يناير كانت كل الممثلين والممثلات كلهم تقريبا لبسوا جلاليب وحجاب وكلهم بيتكلموا في الدين، لأن الحق ظهر. لما بدأ باطل يظهر مرة أخرى كله قلع. فعلى أن هناك نظاما عادلا دقيقا يحكم حركة الأشياء، وأنه من اللازم أن يطبق على البشر، وهذا يستدعي وجود ملحق للحياة بعد الموت. تأمل أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. النهاية فقنا عذاب النار. فهؤلاء الصالحون قد قادهم التفكير في ملكوت السماوات والأرض إلى الوصول إلى حقيقة ربنا ما خلقت هذا باطلا وأن هناك حسابا سبحانك فقنا عذاب النار. ثلاثة، الالتزام بدعاء الاستفتاح عند قيام الليل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله إذا قام يتهجد: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم والساعة حق. فأنت لو قلت الكلام ده كله هيثمن عندك إيه؟ الإقرار بالبعث وإقرار الميعاد. الشيخ ده كان مدي مثال على إزاي تقرأ القرآن وتثبت من خلاله الإيمان اليوم بالآخر بختمة طولية بالقرآن كله. النموذج الرابع اللي الشيخ جايبه المرة الجاية إن شاء الله اللي هو الدنيا دار امتحان. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقدم المتقبل. اللهم صل وسلم.